الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد. فما زلنا في كتاب الصوم من صحيح البخاري وفي باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدق عليه فليكفر. وما زلنا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل قال يا رسول الله هلكت. قال ما لك؟ قال وقعت على امرأتي وأنا صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة تعتقها؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال لا. قال فبكث النبي صلى الله عليه وسلم فبينا نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيها تمر والعرق المكتل. قال أين السائل؟ قال أنا. قال خذ هذا فتصدق به. فقال الرجل على أفقر مني يا رسول الله فوالله ما بين لابتيها يريد الحرتين أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال أطعمه أهلك. توقفنا في هذا الحديث عند قول النبي عليه الصلاة والسلام للمجامع في نهار رمضان فهل تجد إطعام 60 مسكينا. وعرفنا أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر العدد عدد المساكين ولم يذكر مقدار الإطعام، فمن أهل العلم قدر ذلك بالصاع في بعض في سائر الأطعمة ما عدا البر فنصف صاع، ومنهم من قال نصف صاع في سائر الأطعمة وأما البر فمد، ومنهم من قدر ذلك بالمد، منهم من قال إذا أطعم المسكين كما يطعم أهله فإن هذا يجزئه، وكل هذا مما يجزئ. فإذا أطعم المساكين كما يطعم أهله فإنه يجزئه، وإذا أعطى للمسكين مدا فإن ذلك يجزئه، وإن أعطى أكثر من ذلك فهو مجزئ بطريق الأولى. قال فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ والعدد يراعى من حيث الأصل إن تيسر، وإن لم يعارض بما هو أرجح منه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام عين العدد فهل تجد إطعام 60 مسكينا. وهذا الذي عليه جمهور العلماء أن العدد لا بد منه، وذهبت الحنفية إلى مشروعية إطعام مسكين 60 يوما، فراعوا الأيام ولم يراعوا ولم يوجبوا مراعاة عدد المساكين. فإذا أطعم مسكينا في اليوم الأول وكرره في اليوم الثاني والثالث إلى أن انتهى من 60 يوما فذلك بمثابة 60 مسكين عنده، ولا يعطى المسكين الواحد في يوم واحد طعام 60 اليوم. فإن أعطى المسكين الواحد في يوم واحد طعام 60 اليوم فهو بمثابة من أطعم مسكينا واحدا يوما واحدا، فلا يجزئه ذلك في المشهور عندهم. فهم راعوا الأيام ولم يراعوا عدد المساكين، أي لم يوجب مراعاة عدد المساكين. وما عليه جمهور الحديث جمهور العلماء هو القول الصحيح الذي يدل عليه الحديث، وأن المراعاة لعدد المساكين لقوله تعالى تجد إطعام 60 مسكينا إلا لعذر شرعي ومن الأعذار الشرعية ألا يجد هذا العدد من المساكين، فإذا وجد 6 مساكين وأطعمهم طعام 10 أيام فإن هذا يجزئه، لأن هذا الذي قدر عليه. والله يقول فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. لكن إن وجد 60 فلا بد من مراعاة العدد. وهكذا إذا عرض بما هو أرجح كما سيأتي معنا في هذا الحديث، قال أعلى أفقر مني يا رسول الله، فوالله ما بين لبتي يريد الحارة أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك النبي عليه الصلاة والسلام وقال لو أطعمه أهلك، لهم عادة لا يبلغوا 60. قال فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ إذن هذه المرتبة الثالثة من مراتب الكفارة، وهي على الترتيب على ما سبق إيضاحه، فيبدأ بالعتق، فإن لم يجد انتقل إلى صيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع انتقل إلى إطعام 60 مسكينا. وهذه الكفارة هل تجب على الرجل والمرأة أو هي مختصة بالرجل دون المرأة؟ محل نزاع بين العلماء. وجمهور العلماء يرون أنها تشمل الرجل والمرأة، وذهب بعض العلماء إلى أنها على الرجل دون المرأة، كما ذهب إلى ذلك الإمام الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين. وما عليه جمهور العلماء هو الصحيح، وذلك أن الأحكام الموجهة إلى الرجال يدخل في ذلك النساء تبعا، فهن شقائق الرجال إلا ما سفناه الدليل. فهذا هو الأصل في أحكام الشريعة، أن ما أمر به الرجال دخل النساء تبعا إلا ما سفناه الدليل. وهذا من جملة الأحكام التي خطى بها الرجال ويدخل النساء في ذلك تبعا. والمرأة لم تأتي سائلة حتى يجيبها النبي عليه الصلاة والسلام، واقتصر النبي عليه الصلاة والسلام على إجابة من سأل. وقد علم في أحكام الشريعة عدم الفرق بين الرجال والنساء، فإذا كان السائل رجل فأجابه النبي عليه الصلاة والسلام ما يقول نعم، لا يقال أن هذا الحكم خاص بالرجال. وإذا كانت السائلة امرأة فأجابها النبي عليه الصلاة والسلام لا يستفاد من ذلك أن هذا الحكم مختص بالنساء، إلا لدلالة تدل على ذلك. والأصل في أحكام الشريعة أن أحكام عامة تشمل الرجال والنساء، إلا ما دلت الأدلة على أن هذا مما يختص به الرجال، أو أن هذا مما تختص به النساء. فالمرأة إذا كانت مطاوعة لزوجها ولم تكن مكرهة فشأنه في ذلك شأن الرجل ولا فرق، فإن الإفطار حاصل لهما. والغسل واجب عليهما. وهكذا سائر الأحكام يستوي فيها الرجل والمرأة فيما يتعلق بهذه القضية. وهكذا هذه المسألة وهي مسألة الكفارة في حق الرجل والمرأة معا. فإن قال قائل لما لم يذكر النبي عليه الصلاة والسلام حكم المرأة في ذلك، فالجواب أنها لم تأتي سائلة، والأصل أن ما ثبت في حق الرجل فهو ثابت في حق المرأة إلا ما دل الدليل على الخصوصية، وهنا لم يأتي دليل على الخصوصية. وإذا حصل تكرار للجماع في شهر رمضان فهل تتكرر الكفارة أو لا تتكرر؟ بحال تفصيل. فإذا محل تفصيل وهو أن الجماع إذا تكرر في يوم واحد، فإن كان بعد الكفارة فإن الجماع الجديد يحتاج إلى كفارة جديدة، وإن تكرر قبل التكفير فتكفي الكفارة الواحدة. فلو أن شخصا جامع أهله في أول النهار ثم أعتق رقبة، ثم جامع أهله في آخر النهار، فهنا تجب عليه كفارة أخرى. وإذا جامع في أول النهار ولم يكفر ثم جامع في آخر النهار فهنا تكفيه كفارة واحدة. وذلك أن الكفارات شبيهة بالحدود، فإن الكفارات فيها معنى تكفير الذنوب وفيها معنى العقوبة، فتشمل الأمرين كالحدود. فإن الحدود كفارات يحصل بها تكفير الذنوب وفيها أيضا عقوبات، فالحدود كفارات وعقوبات. وهكذا الكفارة المتعلقة بالجماع في نهار رمضان فيها أيضا الأمران، فهي كفارة وعقوبة رادعة حتى لا يعاود العبد هذا الذنب مرة أخرى، وأيضا فيها زجر للغير حتى لا يقع فيما وقع فيه من ألزم بهذه الكفارة. فالشبه موجود بين الحدود وبين الكفارات من هذين الأمرين، فقد اشترك في العقوبات وفي الكفارات، أو قد اشتركت في العقوبات وفي الكفارات، أعني الحدود والكفارات. ومعلوم أن من حصل منه الذنب الذي فيه حد كشرب الخمر مثلا ثم تكرر منه قبل أن يحد فيكتفى فيه بحد واحد، فلو أن شخصا شرب الخمر في أول النهار ولم يحد، وشرب الخمر في نصف النهار ولم يحد، وشرب الخمر في آخر النهار ثم شهد عليه الشهود بالشرب في أول النهار وفي وسط النهار وفي آخر النهار، فهنا هل يقام عليه حد واحد أو عدة حدود؟ يقام عليه حد واحد لجميع ما سبق، فيجلد 40 جلدة أو 80 جلدة على جميع ما سبق. لكن لو أنه شرب الخمر في أول النهار وشهد عليه الشهود ورفع أمره إلى القضاء وأقيم عليه حد الشرب، وبعد ذلك في منتصف النهار شرب مرة أخرى وشهد عليه الشهود، فهنا يقام عليه يقام عليه حد جديد، فإن قيم عليه الحد الجديد وشرب في آخر النهار الخمر وشهد عليه الشهود يقام عليه حد ثالث. وهكذا ما يتعلق بمسألة الجماع فهي شبيهة بذلك، وهذا إذا كان في يوم واحد. لكن إذا كان الجماع في عدة أيام فإن الحكم يختلف، فإذا جامع في يوم من أيام رمضان ولم يكفر وجامع في اليوم الثاني ولم يكفر وجامع في اليوم الثالث ولم يكفر، فهنا لا يكتفى في حقه بكفارة واحدة بل تتعدد عليه الكفارات في مذهب جمهور العلماء. وأما الحنفية فذهبوا إلى كفارة واحدة لجميع الأيام التي جامع فيها، والحنفية جعلوا ذلك كالحدود، وجمهور العلماء قالوا كل يوم كالعبادة المستقلة فينفرد بالحكم، فكل يوم من أيام رمضان كالعبادة المستقلة، ولهذا من أفطر يوم من رمضان لا يقال أفسد شهره وإنما أفسد ذلك اليوم فقط، فاليوم كالعبادة المستقلة فأحكامها ينفرد عن أحكام اليوم الآخر. وما ذهب إليه جمهور العلماء هو الأظهر في هذه المسألة، هو التفريق بين من جامع في يوم ولم من جامع في يوم أو من تكرر جماعه في يوم ولم يكفر، وبين من تعدد جماعه في أيام ولم يكفر. فمذهب جمهور العلماء في هذه المسألة هو الذي يظهر باعتبار أن كل يوم كالعبادة المستقلة فينفرد بأحكامه. قال فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال لا. فقال قال فمكث النبي صلى الله عليه وسلم، فبين نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق، بعرق فيه تمر والعرق المكتل، وهذا من تفسير بعض الروات، فسر العرق بالتحريك بأنه المكتل، هو شيء مصنوع من الخوص خوص النخل على ما سبق إيضاحه. قال أين السائل؟ فقال أنا. قال خذ هذا فتصدق به، قال خذ هذا فتصدق به، وهذا محل الشاهد من تبويب الإمام البخاري رحمه الله، فإنه قال باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدق عليه فليكفر. قال خذ هذا فتصدق به أي كفارة لك على ما حصل منك من الجماع في نهار رمضان. فقال الرجل أعلى أفقر مني، أعلى أفقر مني، والفعل محذوف الذي يتعلق به الجار والمجرور بمعنى أتصدق على أفقر مني. فقال أعلى أفقر مني يا رسول الله، أي أتصدق على أفقر مني يا رسول الله، فوالله ما بين لابتيها، قال يريد الحرتين، والمدينة فيها حرتان، والحرة عبارة عن أحجار سوداء. قال فوالله ما بين لابتيها يريد الحرتين أهل بيت أفقر من أهل بيتي. وفيه الحلف من غير استحلام في توكيد الخبر، وفي أن من حلف على ما يغلب على ظنه فعلا. فلا لوم عليه، وهكذا لا كفارة عليه، فإن هذا الرجل حلف على حسب ما يغلب على ظنه، فقال فوالله ما بين لبتيها أهل بيت أفقر من أهل البيت، وهذا إنما يعرف بغلبة الظن لا باليقين، فدل ذلك على مشروعية أن يحلف الشخص على ما يغلب على ظنه وأنه لا لوم عليه، وإن حصل خلاف ما أقسم به فلا تلزمه الكفارة، على أن الكفارة لا تلزم في الأخبار الماضية إذا أكدت باليمين، وإنما الكفارة تكون في اليمين بالأمور المستقبلية. قال فوالله ما بين لابتيه يريد الحرتين أهل بيت أفقر من أهل بيتي، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه. وفيه مشروعية الضحك من الأمر الذي يكون سببا في ذلك، فإن النبي عليه الصلاة والسلام ضحك من حال هذا الرجل، فإن هذا الرجل جاء في أول الأمر خائفا وجلا مكروبا، فجاء وهو يقول هلكت، وجاء وهو يقول احترقت، فجاء مغموما مهموما كئيبا يريد المخرج من النبي عليه الصلاة والسلام، وقد جاء في غاية الندم والتحسر. فلما ذكر له النبي عليه الصلاة والسلام المخرج وأعانه على الكفارة طمع أن يكون الفضل في أهل بيته، فحصل له الطمع بالفضل والإحسان وأن يصرف إلى أهل بيته، بعد أن جاء وهو في غاية الكآبة والحزن والندم، فكانت حاله مما تستدعي الضحك، كيف كان في أول الأمر وكيف صار في آخر الأمر. في أول الأمر كان في غاية الندم والتحسر والكآبة، وفي آخر الأمر أراد الفضل والإحسان لأهل بيته. في أول الأمر أراد المخرج، وفي آخر الأمر أراد المغنم، فكان حاله مما يجلب الضحك، فضحك النبي عليه الصلاة والسلام حتى بدت أنيابه، ثم قال أطعمه أهلك، ثم قال أطعمه أهلك. والكلام على هذه المسألة على صرف الصدقة على الشخص على نعم على الشخص وعلى أهل بيته نؤخر الكلام عليها إلى الباب الذي بعد هذا، لأنه قال بعد ذلك رحمه الله عليه باب المجامع في رمضان، هل يطعم أهله من الكفارة إذا كانوا محاويج؟ فنؤجل الكلام على هذه المسألة وما يتعلق بها إلى الباب القادم بمشيئة الله. إلى هنا والحمد لله.